بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وإلى المصنف ونفعنا به وبكم آمين. وبسندكم المتصل سيدي، قال الشارح رحمه الله: والثاني النوم، أي نوم غير الأنبياء، لخبر أبي داود وغيره: العينان وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ.
فالنوم ينقض الوضوء لهذا الخبر، العينان وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. فالشاهد هنا من نام فليتوضأ، لكنه استثنى نوم الأنبياء، فقال إن نوم غير الأنبياء هو الذي ينقض، وأما نوم الأنبياء فلا ينقض. لماذا؟ لأن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. نعم.
نعم. قال رحمه الله: إلا نوم القاعد غير الهزيل أو غير الهزيل بالتمكين، أي الممكن مقعده، أي أليه من مقره من أرض أو غيرها.
القاعد. هذا أول قيد عند الشيخ. نوم القاعد، إنسان نام وهو قاعد، غير الهزيل، يريد أن يقول إن الهزيل من اليسير أن يخرج منه شيء ولا يشعر به، وإن كان الصواب أنه لا فرق بين الهزيل وغيره. الهزيل معناه النحيف، فسواء كان نحيفا أو غير نحيف لكنه ممكن مقعده، يعني ممكن أليه من مقره، سواء كان هذا المقر أرض أو شيئا آخر غير الأرض، أو شيء آخر غير الأرض، فهو نائم وهو قاعد ممكن مقعده من مقره الذي يقعد عليه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ولو محتبيا، أي ضاما ظهره وساقيه بعمامة أو بعمامة أو غيرها.
المحتبي يعني معناها أنه ضم قدميه ساقيه إلى إيه؟ إلى بطنه، ثم مثلا وضع يده يمسك ساقيه، مثلا ربط بين ظهره وبين ساقيه بعمامة أو بغير ذلك، حتى ولو كان محتبيا على هذه الطريقة. نعم، فهو أيضا الآن قاعد وممكن مقعده من الأرض، يريد أن يقول على أي صفة كان، محتبيا أو غير محتبي، طالما توفر فيه القعود والتمكين فلا نقض. نعم.
نعم. قال رحمه الله: فلا نقض به لخبر مسلم رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يقعون. حمل على نوم الممكن جمعا بين الأخبار. ولأنه حينئذ
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، إذا فمن نام فليتوضأ كما يقول الحديث الأول، لكن قال ثم يصلون، يعني يقومون من نومهم إلى الصلاة ولا يتوضؤون، إذا معناه أنهم لم يعتبروا النوم ناقضا للوضوء. فماذا نفعل في هذين الحديثين؟ الحديث الأول يقول النائم يتوضأ، والحديث الثاني يقول النائم لم يتوضأ، فماذا نفعل؟ جمعنا بين الحديثين، هذا حديث عام جعلناه لحالة مخصوصة، وهذا حديث عام جعلناه لحالة مخصوصة. قال حمل الأخير على نوم الممكن، يبقى إذا كان قاعدا ممكنا مقعده من الأرض فإنه لا ينقض جمعا بين الأخبار. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال رحمه الله: ولأنه حينئذ آمن من خروج شيء من دبره. آمن من خروج شيء من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته.
يريد أن يقول إن من كان قاعدا وممكن مقعده من الأرض فإنه قد سد الدبر، فعنده الآن أمان أن يخرج شيء من من الدبر، آمن من خروج شيء من دبره. طيب، ما هو لا يسد القبل، ربما يخرج ريح من القبل. قال لا عبرة بذلك. لماذا؟ لأنه احتمال نادر، والنادر لا حكم له. ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله لندرته. ما الذي نحذره من مسألة النوم؟ أن يخرج من دبره ريح، لأن الريح فقط هي التي لا يشعر بها الإنسان إذا استيقظ بعد النوم، لكن لو كان مثلا بول، لو كان غائط، لو خلاص هيشعر به، لكن الحذر كله من مسألة الريح. طيب، ما هو ممكن الريح بدل ما يخرج من الدبر يخرج من القبل، فقلنا هذا نادر جدا. نعم،
أحسن الله عليكم. آمين. قال وخرج بالقاعد الممكن النائم على قفاه.
وخرج بالقاعد الممكن النائم على قفاه. يبقى لما قال القاعد الممكن، يبقى إذن النائم على قفاه ليس بقاعد ولا ممكن، فإنه ينتقض وضوء. نعم. نعم.
سيد. قال وإن ألصق مقعدته بمقره.
نعم.
نعم. قال وبغير الهزيل، الهزيل فلا تمكين له إذا نام قاعدا حيث كان بين مقعده ومقره تجاف.
هذه المسألة، هذا القيد الأخير أوضح ما كنا قلناه في مسألة الهزيل. الشيخ يتكلم على هزيل لا تمكين له، يتكلم عن هزيل بين مقعده ومقره تجاف، تباعد يسمح بأن يخرج منه الريح. إذن فهذا لا علاقة له بصفته هزيل أو نحيف، إنما له علاقة بالشرط الأصيل السابق، وهو شرط التمكين. فمن حكمنا أنه نام قاعدا ممكنا مقعده من الأرض فهو باق على وضوئه، ومن اختل شرط من هذه الشروط بحيث إن بين مقعده ومقره تجاف يسمح به خروج ريح فهذا لا يقال فيه ممكن مقعده من الأرض، ولذلك فإنه ينتقض وضوء.
سيدي الصوت متقطع جدا.
طيب والآن؟
يعني يذهب صدى صوت كثير، ممكن الشبكة أو حاجة.
اللهم المستعان. طيب سوي.
آمين. يعني سيدي هنا الهزيل على الغالب، الحكم على الغالب.
نعم. فكأنه يقصد هنا أن الهزيل تبعا لهذا التفصيل، تبعا لهذا التفصيل. إن كان بين مقعده ومقره تجاف فلا يقال إنه ممكن مقعده من الأرض.
ذهب الصوت.
طيب إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وقال وبالنوم النعاسة.
نعم، النعاس يختلف عن النوم. النعاس هو من مقدمات النوم، فلا يذهب معه الشعور، ولذلك لا ينقض. نعم.
نعم. قال وحديث النفس فلا نقض بهما مطلقا لبقاء نوع تمييز معهما.
وحديث النفس فلا نقض بهما مطلقا لبقاء نوع تمييز معهما، يعني لأن
كده.
نعم. ايش قبل يا شيخ محمد؟
نعم سيد. السلام عليكم. وقال وبالنوم النعاسة وحديث النفس فلا نقضي.
وبالنوم النعاس، لأن كلمة النعاس هنا فاعل للفعل خرج، وخرج النعاس. نعم.
وحديث النفس فلا نقض بهما مطلقا لبقاء نوع تمييز معهما.
حديث النفس اللي هو التفكير، التفكير لكن يعني مع ايه، مع اغماض عين وذهاب في الليل في الخيال. والنعاس، والنعاس اللي هو مقدمات النوم. ففي هاتين الحالتين حديث النفس والنعاس يبقى نوع تمييز، يبقى نوع تمييز. فلا نقض بهما مطلقا، كلمة مطلقة يعني سواء كان قاعدا أو لا، ممكنا مقعده من الأرض أم لا. لماذا؟ قال لبقاء نوع تمييز معهما، وطالما إن التمييز موجود فمباشرة لا يقال إن النوم ينقض الوضوء، لأنه لم يحصل نوم أصلا ولا يكون بذلك نقضا. ما نحذره في مسألة النوم هو ذهاب التمييز، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهي، وسيأتي تفسير هذا الآن إن شاء الله. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه.
هذا من علامات النعاس التي هو كما قلنا بداية النوم، يكون الإنسان نائما ورغم ذلك يسمع كلام من حوله وهم يتكلمون وإن لم يفهم هذا الكلام، لكنه يبلغه الكلام. هذه علامة أنه في نعاس وليس في نوم، فلا ينتقض وضوءه بذلك.
قال رحمه الله ولو شك هل نام أو نعس أو هل تمكن أو لا أو هل زالت أليته قبل يقظته أو بعدها لم ينتقض وضوءه.
طبعا، وهذا يعني قاعدة مستمرة في مسألة الشك عموما. اليقين لا يزول بالشك، هو طاهر الآن بيقين، متوضئ بيقين، فلا يزول ذلك إلا بيقين مثله، كما في حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يشعر به يخرج منه، فقال إيه؟ قال لا تخرج يعني من الصلاة إلا إذا شممت ريحا أو سمعت صوتا، يعني تبلغ اليقين. نعم.
نعم. أما الأنبياء فلا ينتقض وضوءهم بالنوم مطلقا لبقاء يقظة قلوبهم فيدركون الخارج.
انتفت العلة، هذا ما كنت أشير إليه، من أن العلة الموجودة في هذا الحديث هي التي جعلت النوم ناقضا. ولو كانت العلة غير موجودة يبقى الحكم غير موجود. أما الأنبياء لأنهم تبقى قلوبهم يقظة، التمييز الضبط موجود، التمييز والضبط موجود، لا ينتقض وضوءهم بالنوم مطلقا يعني على أي حال ناموا عليها، لبقاء يقظة قلوبهم فيدركون الخارج، يعني يعرف إن كان خرج منه شيء أو لم يخرج. نعم.
نعم أحسن الله لكم. قال والثالث ما أزال العقل الغريزي كالجنون والإغماء والسكر ولو تمكنا لأن ذلك أبلغ من النوم في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر بها الخبر.
خبر العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، هذا نص في النائم. وبالنسبة للمجنون والمغمى عليه والسكران، هؤلاء الثلاثة قياس من باب الإيه؟ من باب الأولى. نعم.
نعم. قال إذ سهو الدبر ووكاء
إذ السهي الدبر، يعني السه هو معناه الدبر، معناه الدبر. نعم
نعم. ووكاؤه حفاظه على أن يخرج منه شيء لا يشعر به.
فطالما كانت العينان موجودتان فالإنسان ضابط حافظ، يعرف ما يخرج منه ويعرف ما لا يخرج منه، أو يعرف أنه لم يخرج منه شيء. نعم.
قال والعينان، والعينان كناية عن اليقظة.
كناية عن اليقظة. يبقى معنى الحديث إيه؟ طالما كانت العينان مفتوحتان فاليقظة موجودة، فالضبط موجود، فالحفظ موجود، فالوضوء موجود، أو الإنسان يعرف خرج منه أو لم يخرج. طيب هل في الجنون، هل في الإغماء، هل في السكر يبقى شيء من هذا؟ لا. ولذلك قال ولو ممكنا، يعني حتى ولو كان قاعدا ممكنا فإن التمييز قد زال بكل حال، فحتى ولو كان ممكنا فإنه ينتقض وضوء.
قال وخرج بما ذكر أوائل نشوة السكر بعدم إزالتها العقل.
وخرج بما ذكر، يعني خرج بالجنون والإغماء والسكر، أو خرج بالسكر نفسه، فإن السكر سكر تام غلب على العقل وغطى عليه، فيخرج به أوائل نشوة السكر. لماذا؟ لأن العقل ما يزال موجودا، التمييز ما يزال حاضرا، فهنا لم يزل التمييز فلا يزول الإيه؟ فلا يزول الوضوء. نعم.
قال والرابع لمس أنثى غير محرم ذكر من إضافة المصدر لفاعله وذكر مفعوله أو بالعكس.
والرابع لمس أنثى. لمس أنثى يعني لمست أنثى، من إضافة المصدر، المصدر هو إيه؟ لمس، يلمس لمس، فكلمة لمس مصدر، أضيفت إلى ماذا؟ أضيفت إلى مفعول ولا أضيفت إلى فاعل؟ يعني الأنثى هي الملموسة ولا الأنثى هي اللامسة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. غير أنثى غير محرم ذكر، لأن كلمة ذكر هنا جاءت ساكنة، فيا ترى هل هي ذكر يبقى هو فاعل والأنثى مفعول، ولا ذكرا هو مفعول والأنثى فاعل؟ فالكلام يحتمل هذا وهذا. نعم.
أي تلاقي بشرتي الأنثى الواضحة والذكر الواضح، ولو
ذكر واضح يعني ليس أنثى، أنثى واضحة يعني أنثى فعلا. تمام. تلاقت بشرتهما، بشرة الأنثى وبشرة الذكر، إذن ينتقد وضوء الأنثى وينتقد وضوء الذكر.
قال والذكر الواضح ولو عنينا وخصيا وممسوحا إذا كان مع عدم المحرمية.
طبعا في حالة إذا لم يكن واحد، يعني إذا لم يكن هنا بينهما محرمية الإيه؟ محرمية النكاح. يعني لو لمس مثلا، لو لمس زوجته، لو لمس غريبة ينقض الوضوء، لو لمس أمه، لو لمس أخته، بنته، لا ينقض الإيه؟ الوضوء. حتى لو كان الذكر عنين في حالة الأنثى وفي حالة الغريبة، الأنثى الزوجة أو الغريبة، حتى لو كان عنين، حتى لو كان كذلك، العنين هو الذي لا ينتشر ذكره، ولو كان خصية، حتى ولو كان خصية ينقض. نعم ينقض. الخصية معناه الموجوء الخصيتين. والممسوح يعني الذي ليس له ذكر. وهكذا. فهل لمس من كل هؤلاء ينقض الوضوء؟ واللمس هنا معناه لمس بأي جزء من أجزاء البشرة، المهم أن تلاقت البشرتان. نعم. إذا كان مع عدم المحرمية، إذا كان مع عدم المحرمية، ما معنى إذا كان مع عدم المحرمية؟ يعني إذا لم يكن بينهما إيه؟ علاقة نسب، رضاعة، طهارة، تمنع الزواج.
نعم. السلام عليكم. قال وبغير شيء حائل ومع الكبر، أي كبرهما.
بغير شيء حائل، ضع هنا القيود التي ينبه إليها، يقول مع عدم المحرمية، لأن إذا كان بينهما محرمية لا نقضى. وقال أيضا قيد ثاني ضع عليها رقم 2، وبغير شيء حائل، يعني لا يوجد حائل بين البشرتين. طب لو هناك حائل بين البشرتين في هذه الحالة، هذا الحائل يجعل إيه؟ النقض كذلك ممتنعة، يبقى لا نقض. إذا لمس امرأة أجنبية من فوق الثياب، إذا لمس امرأة غير محرم بثوبه هو أو فوق ثوبها هي، لا ينقض، لأن هنا لم يتحقق اللمس اللي هو ملامسة البشرة للبشرة. ثم قال ومع الكبر، هذا قيد ثالث، مع الكبر يعني أن يكون الذكر والأنثى كبيرين. ومع الكبر، طب إن كان صغيرين أو أحدهما صغير، لا ينقض. نعم.
نعم. قال هنا بأن بلغ أحد،
عندي سؤال.
تفضل.
هل معنى المقصود بلوغ، يعني البلوغ؟
هو هيتكلم الآن، ما زال لم يكمل. نعم.
الكبر. تمام. في الكلام الماضي قبل قليل، الذكر الواضح، ما معنى الذكر الواضح؟ يعني
الواضح يعني ليس بخنثى.
نعم.
لأن الخنثى فيه احتمالان، أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى، فطالما كان في احتمالان يبقى معناها إن الاحتمال شك، والشك لا ينقض الأصل اليقين. نعم.
جزاك
الله خير. نعم.
نعم. أي كبرهما بأن بلغا حد الشهوة عرفا.
بلغا حد الشهوة عرفا، يعني يرجع في هذا الحد إلى العرف، عرف الناس. هل مثل هذا يشتهى؟ هل مثل هذا يشتهى؟ مش معناها أنه هو بلغ بمعنى أنه وصل إلى سن البلوغ أو وصل إلى علامة البلوغ، لا. هل هو بلغ إلى يعني بدن ومثلا شكل يشتهى؟ إن كان كذلك ينقض. نعم.
نعم. قال وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاعا بمظنتها.
وإن انتفت، وإن انتفت لهرم ونحوه، يعني حتى ولو كانت موجودة في الكبير ثم إنها زالت لأنه وصل إلى درجة عظيمة في الكبر، لا، طالما كان يعني كبر عن سن الرضاع، عن سن الطفولة، فصار يعني يشتهي أو يعني يشتهى، صار يشتهى في هذه الحالة، حتى ولو جاء عليه وقت آخر زالت هذه الشهوة بسبب مثلا المرض، بسبب مثلا الكبر الشديد وهو الذي عبر عنه بالهرم. تمام. هنا نكتفي بمظنتها، اكتفاء بمظنتها معناه اني نعم نحن نظن ان الشهوة ما زالت موجودة رغم المرض او رغم الكبر والعجز ونحو هذا. نعم.
نعم. السلام عليكم. قال عمدا كانت تلاقي او سهوا بشهوة.
هذه من جملة الايه الوصف، من جملة الوصف، يعني يقول اذا انثى لمست ذكرا او لمسها ذكر وليس بينهما محرمية، وكان اللمس بغير حائل، وكان يعني بلغ حد الشهوة، تمام؟ هل اللمس ينقض إن كان عمدا ولا ينقض إن كان سهوة؟ لا، ينقض في الاثنين، ينقض إن كان عمدا وينقض كذلك إن كان سهوة، عمدا كان التلاقي أو سهوة. نعم،
يعني سيدي إكمال الجملة اللي قبل، أي تلاقي عمدا كان هذا التلاقي أو سهوا أو حسب.
نعم نعم، يعني على أي صفة كان التلاقي، كان بقصد أو كان بغير قصد. يسألك أحيانا بعض الناس، قل أنا لمست، نعم ولمست البشرة، ولكن كان يعني غصبة، كان سهوة، كان يعني اتفاقا مصادفة ليس متعمدا، نقول له أيضا نقض وضوءك. نعم،
كان عمدا كان التلاقي أو سهوا بشهوة أو دونها،
نعم
بعضو سليم،
حتى ولو كان اللمس مع شهوة، اللمس بدون شهوة. لا، نحن نتكلم عن اللمس فقط، مجرد اللمس ينقض الوضوء. نعم
نعم، بعضو سليم أو أشل من أعضاء الوضوء أو غيرها، أصلي أو زائد.
كل هذا ليس فيه ليس فيه تفصيل، حتى يقال مثلا إن كان عمدا ينقض وإن كان سهوة لا ينقض، لا، عمدا كان أو سهوة، إن كان بشهوة ينقض أو إن كان بدون شهوة لا ينقض، لا، بشهوة أو بدون شهوة ينقض. طب لمست بعضو سليم، طب لمست بعضو أشل، في الحالتين ينقض. من أعضاء الوضوء، اللمس تم بعضو من أعضاء الوضوء أو بغير عضو من أعضاء الوضوء، اللمس كان بعضو أصلي، يعني بيد أصلية، بأصبع أصلي أو بأصبع زائد، كل هذه الأحوال لا فرق فيها، في جميع الأحوال ينقض الوضوء. نعم،
أو كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوءه.
أو كان أحدهما ميتا، يعني ما الذي حصل؟ أنثى لمست ذكرا ميتا، أو ذكر لمس أنثى ميتا، وهي على ما وصفنا، ليست محرما له، وكان اللمس للبشرة مباشرة دون حائل كالكفن وهكذا، وهو ذكر محقق وهي أنثى محققة، فهذا ينقض وضوء الحي ولا ينقض وضوء الميت، ينقض وضوء الحي ولا ينقض وضوء الميت. طب ما هو السبب لأنه لا ينقض وضوء الميت؟ لأن هذا تكليف، هذا الحكم حكم نقض ولم ينقض وكذا، هذه أحكام تكليفية، وهو لم يعد مكلفا. نعم،
الهاء تعود على ميتا، لا ينتقد وضوء أي الميت، وضوء الميت
لا ينتقد وضوء الميت، لكن نعم، لا ينتقد وضوءه، الهاء تعود على أقرب مذكور وهو الميت. نعم
نعم، صدق. قال رحمه الله: وذلك لقوله تعالى: أو لامستم النساء، أي لمستم كما قرئ به، لا جامعتم، لأنه خلاف الظاهر.
كلمة أو لامستم، يعني حصل ملامسة بين الرجل وبين المرأة، والدليل على أن لامستم هذا معناها إن قراءة أخرى فيها لمستم، فتحمل على اللمس وهو ملاقاة البشرة للبشرة، وهذه القراءة في العشر، يعني ليست قراءة شاذة ولا شيء، هي قراءة في العشر، لمستم لامستم، يبقى هل هنا معناها الجماع؟ هذه مسألة تتعلق بنقطة في الأصول، وهي مسألة الظاهر والمؤول. فالظاهر من اللفظ أنه إيه؟ أنه اللمس تلاقي البشرتين، والتأويل المعنى البعيد أنه الجماع، فحمله على الجماع حمل على المعنى البعيد، فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل حتى يكون المؤول صحيحا، حتى يكون التأويل صوابا ويكون ساعتها ظاهرا بالدليل. طب لا يوجد دليل، يبقى الأخذ بالظاهر متحتم، يبقى خلاف الظاهر يعني حمل الكلام على ظاهره أولى من حمله على على التأويل. نعم
نعم. قال رحمه الله: واللمس الجس باليد وبغيرها، أو الجس باليد وألحق غيرها بها.
يبقى إما أن الجس معناه هذا في اللغة الأصل فيه أن يكون باليد وبغير اليد، فالعرب تطلق على ما كان لمسا باليد أو لمسا بغير اليد تسميه لمسا، يعني هو حقيقة وضعية لغوية في الأمرين، جس بيده جس بغير يده يسمى لمس. حصل تلاقي للبشرتين بأي شيء باليد أو بغير اليد العرب تسميه لمس. قال: أو رأي آخر، الجس باليد هو اللي يسمى لمس. طب وغيره؟ يلحق به يعني يقاس عليه. لم تضع العرب كلمة اللمس للجس بغير اليد، لكنه ملحق به قياسا على الجس باليد. نعم
نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وعليه الشافعي رحمه الله تعالى.
وعليه الشافعي يعني الشافعي على الأخير، أن الجس باليد هو الذي يقال فيه لمس، وأن ما عدا اليد ملحق باليد. نعم.
قال رحمه الله: والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة.
المعنى في النقض بالإيه؟ باللمس. لماذا؟ قلنا إن اللمس ينقض، الشيخ يعني يريد أن يستخرج المعنى يعني الحكمة التي بني على أساسها على أساسها هذا الحكم، لأنه سبق وقال لنا إني كل واحد من هذه الأشياء الخمسة للأحداث التي ينتهي بها الطهر هي لها معنى معقول. فالنوم قال لأنه معناه إنك ذهب التمييز. طيب واللمس؟ قال لأنه مظنة التلذذ المثير للشهوة، مظنة هذا. نعم
نعم. قال: وسواه في ذلك اللامس والملموس لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع.
اللامس والملموس ينتقض وضوءهما، سواء اللامس أو الملموس، ليس اللامس فقط ولكن الملموس أيضا. وهذا مما يؤكد على ما سبق وقاله إنه عمدا كان أو سهوا، لأن العمد إن كان من واحد ممكن ما يكونش من الثاني. نعم.
نعم. قال: والبشرة ظاهر الجلد، والمراد بها هنا
البشرة ظاهر الجلد، يعني ما ظهر من الجلد. فلو فرضنا أن إنسان جرح أزال الجلدة الظاهرية، صارت التي تحتها هي الظاهر، وهكذا. طيب لو لمس باطن جرح، غور جرح غائر، لا ينقض. نعم.
نعم. قال: والمراد بها هنا غير الشعر والسن والظفر، فشمل نحو اللسان ولحم الأسنان.
هذه كلها لا يقال فيها بشرة. لمس الشعر ليس ببشر، لمس السن الأسنان ليس ببشر، لمس الظفر ليس ببشر، لمس اللسان، لمس لحم الأسنان، هذا كله ليس بشرة. نعم
نعم. قال: وخرج بالأنثى والذكر الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى والعضو المباح.
إذن هنا لو كان أنثى وذكر، يبقى هذه الأحكام التي ذكرناها تأتي في هذه الصورة. طيب في صورة ذكر وذكر لا تأتي. طب أنثى مع أنثى لا تأتي، خنثى وخنثى أيضا لا تأتي، خنثى وذكر أيضا لا تأتي، لاحتمال أن الخنثى يكون ذكر. طب لو خنثى وأنثى أيضا لا تأتي، هذه الأحكام لا تأتي في هذه الصور كلها. طب ليه مع الخنثى والأنثى؟ لأن ممكن الخنثى يكون أنثى، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة.
العضو المبان، لو إنسان مثلا قطع ذراعه ولمست امرأة هذا الذراع، هنا مظنة الشهوة منتفية فلا تؤثر لا في هذه الصورة ولا في الصور التي قبلها أيضا. طب إذا وجد شهوة بين ذكر وذكر، بين ذكر أنثى وأنثى، بين خنثى وخنثى، بين خنثى وذكر، بين خنثى وأنثى، لو حصل هذا فإنه يكون إيه؟ نادر، والنادر أيضا لا حكم له.
نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وبعدم المحرمية ما لو كان اللمس مع المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو احتمالا.
طبعا يبقى هنا بعدم المحرمية ما لو كان اللمس مع المحرمية، وهذا للقيد الذي ذكره سابق لما قال في السابق: ها ولمس أنثى غير محرم، استثنى المحارم. المحرمية ممكن تأتي نتيجة النسأ زي الأم والبنت، والرضاع ممكن زي الأخت من الرضاع والأم التي أرضعت، والمصاهرة مثل أم الزوجة، وهكذا. ولو احتمال، حتى لو كان هناك احتمال أنها أخته، احتمال أنها رضعت معه، احتمال في المصاهرة من ناحية الأم أو من أرضعت الزوجة ونحو هذا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ولو احتمال وإن كان بشهوة بانتفاع مظنتها بخلاف،
لأن الأصل هنا العدم، الأصل عدم النقل. فلو ورد احتمال أنها إيه؟ أنها تنقض، ورد احتمال أنها ليست أما، إنها ليست مرضعة، إنها ليست أم زوجة، أو هكذا، احتمالات تجعل الأمر إيه؟ الأمر يتحول إلى قاعدة الشك لا يزيل اليقين، والأصل أنه متوضئ. قال: وإن كان بشهوة، يعني معناه لو لمس محرما بشهوة، لو لمس أما أو بنتا، لو لمس أم زوجة ونحو هذا بشهوة لانتفاء مظنتها، الأصل عدم الشهوة.
قال رحمه الله: بخلاف المحرمة بنحو لعان أو وطء شبهة.
بخلاف المحرمة بنحو لعان، لو امرأة لعنها زوجها حرمت عليه، هذا حكم الشرع، حرمت عليه. لكن هل معنى ذلك أنه إذا حصل بينهما لمس تأخذ حكم الأخت وحكم البنت وحكم الأم وهكذا؟ لا، تنقض الوضوء. فهنا هي محرمة عليه في النكاح، لكن ليست محرمة عليه في الايه، في الأشياء الباقية من مثل هذا الحكم، تنقض وضوءه. نعم. أو وطئ شبهة، لو وطئ رجل امرأة في شبهة، طبعا الشبهة معناها إنه ليس هناك عقد زواج صحيح الأركاء، وحصل وطئ وليس ذلك الوطئ زنا، أي صورة تانية بقى خلاف العقد الصحيح وخلاف الزنا تسمى وطئ شبهة. كان وجد امرأة على فراشه فظنها امرأته مثلا، فظنها امرأته فجامعها، هذا أي هذا يسمى وطئ شبهة. لو مثلا زفت إليه امرأة غير المرأة التي هو يعني رآها وتكلم عليها ثم وطئها وحصل لبس في الموضوع بأي سبب من الأسباب، هذه وهذا وطئ شبهة تترتب عليه أحكام كثيرة. تمام. طيب، هذا الوطئ الشبهة ينتج عنه ماذا؟ مما ينتج عنه أن أم الموطوءة بشبهة حرام عليك، وبنت الموطوءة بشبهة حرام عليك. طيب، لو لمست واحدة منهما هي محرمة عليك في النكاح ولكن تنقض ضوءك. نعم.
نعم، أحسن الله عليكم. يعني سيدي، حتى هذه التي وضعها بشبهة المقصود فيها أنه لا ينتقض؟
احنا كل المحرمية لا تثبت للموطوءة بشبهة. لأنه يجوز بعد هذا أن يتزوجها ولا تكون محرما عليه. إنما نتكلم عن أمها وعن بنتها، لأن هؤلاء يعني بمجرد ما دخل بالسيدة ها ولو بوطء شبهة تحرم عليه أمها وتحرم عليه بنتها.
نعم أحسن الله. نعم.
فالكلام هنا عن أم الموطوءة بشبهة، نعم، أو بنت الموطوءة بشبهة. هل لو هي حرام علي تزوج بنتها، حرام علي تزوج أمها، حرام علي أتزوج أمها وبنتها، فهل معنى هذا إني لا تنقض وضوئي؟ لا، تنقض وضوئك. نعم
نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وبعدم الحائل اللمس بحائل ولو رقيقا ولو بشهوة.
وبعدم الحائل اللمس بحائل، لو حصل اللمس لكن كان بين البشرتين حائل، حتى لو كان هذا الحائل رقيق، حتى ولو كان اللمس بشهوة، كل هذا يعني لا ينقض الوضوء لوجود الحائل. نعم. لعدم حصول اللمس، لأن ما حصلش لمس، فكلمة اللمس هنا هي مفتاح هذه الكلمات كلها. حصل لمس هو العلة، حصل لمس الحكم يتنزل عليه، ما حصلش لمس خلاص يبقى لا ينتقد الوضوء. نعم
نعم. قال رحمه الله: وبالكبر اللمس مع صغرهما أو أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة.
لو فرضنا أنهم الاثنين صغار أو واحد منهما صغير، بمعنى أنه أقل من أنه يشتهى، أقل من أنه يشتهى، كمن لمس رضيعة أو لمس يعني من فوقها بقليل في السن، والعرف يحكم بأن مثل هذه لا تشتهى، يعني لا تخرج شهوة ممن يراها أو يلمسها، في هذه الحالة أيضا لا انتقاض. لماذا؟ لانتفاء مظنة الشهوة، اللي هي مسألة اللمس مبنية عليها، كما قال: والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة. نعم
نعم. قال: ومس فرج الآدمي ببطن كف ولو ما حل فرجه الذي انكشف بقطعه أو من صغير أو أشل أو ميت أو مس بالكف الأشل، وتحرم الصلاة قبل الظهر كسجدتي تلاوة وشكر، وعند فقد الماء والتراب يصح فرضها بلا ارتياب، وحيث صار واجدا للماء قضى كذا التراب حيث أسقط القضى. قال: والخامس مس فرج الآدمي الواضح الذكر أو الأنثى عمدا كان المس أو سهوى.
يبقى إذا مس فرج الآدمي الواضح، الواضح كلام عن الواضح، لأنه لو كان خنثى فلا يعطى هذا الحكم. مس فرج الآدمي، فمن مس فرجا لآدمي سواء كان من ذكر أو من أنثى، كان عمدا أو كان سهوى، طالما حصل مس على الصورة التي ستأتي فهو إيه؟ ناقض للوضوء.
نعم أحسن الله يكون. قال: ببطن كف ولو كان الممسوس محل فرجه الذي انكشف بقطعه.
ببطن كف، يعني هنا اللمس في مسألة الفرج يختلف عن اللمس في مسألة البشرة. اللمس هناك كان بأي جزء من أجزاء البدن، لكن هنا مس، المس يكون بإيه؟ ببطن الكف فقط. فلو حصل مس للفرج بأي جزء آخر من أجزاء اليد أو من أجزاء البدن فلا ينقض الوضوء. المس للفرج يكون ببطن الكف. نعم. ولو كان الممسوس محل فرجه الذي انكشف، يعني الفرج غير موجود، مقطوع، ومحل الفرج انكشف، يعني طبعا موجود مكان الفرج، فهل لو لمس مكان الفرج يأخذ حكم الفرج؟ إذا الفرج انقطع يأخذ مكانه نفس الحكم؟ نعم يأخذ نفس الحكم.
سيدي، بطن الكف هنا يعني الدائرة ولا الأصابع؟ كل ما يلي الكف كاملة قصد فيها؟
هيأتي نعم معنا مسألة بطن الكف ما هي، فقالوا الضابط فيها أن تضع بطن كف اليمنى على بطن كف اليسرى وتتحامل عليها شيئا يسيرا تضغط عليها، فكل ما هو مستور هو إيه؟ هو كل ما هو مستور فده باطن، وكل ما هو غير مستور فهو ظاهر. فإذا باطن الكف هو ما إذا وضعت كفك مقابل وجهك كل ما تراه هو من الإيه؟ هو من الباطن. طيب والحروف وما بين الأصابع ورؤوس الأصابع وهكذا، لا هذا كله من الظاهر. نعم
نعم أحسن الله عليكم.
آمين عليك.
قال رحمه الله، قال وإن لم يبقى له أثر قبلا كان الفرج أو دبرا من نفسه أو غيره متصلا أو منفصلا.
كل هذه أحوال ينقض فيها المس ببطن الكف. قال وإن لم يبق له أثر، يعني قطع الذكر أو قطع الفرج تمام ولم يبق له أثر، موضعه يحصل به النقض كذلك. قبلا كان الفرج أو دبرا، يعني القبل من الأمام، الفرج الدبر من الخلف، كل هذا ينقض. لمسه من نفسه أو لمسه من غيره ينقض أيضا، لأن الحديث من مس فرجا من مس فرجا، يعني ورد إيه؟ ورد فيها بالإطلاق تمام. طيب وماذا أيضا؟ قال متصلا أو منفصلا، يعني سواء كان متصل بالبدن أو مقطوع، لأنه لو مقطوع يطلق عليه أيضا إيه؟ فرج. نعم
نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله أو كان الفرج من صغير ولو سقط.
لو كان صغير، الشخص الملموس صغير، حتى ولو كان طفل رضيع، قال لا حتى ولو كان سقط، يعني ليس رضيعا حتى، كل هذا طالما يعني له إيه فرج ويسمى هذا فرج فينقض. ومنه مثلا ان المرأة الام تغسل لابنها، اذا غسلت له ببطن الكف فاصابت فرجه ينتقد وضوءها، واما اذا استعملت ظاهر الكف او استعملت شيئا حائلا او حتى استعملت رؤوس الاصابع او حتى استعملت حروف الكف، حرف الكف وليس بطن الكف، لا لا ينقض. نعم
نعم صلى الله عليكم. قال أو كان أشل أو من ميت أو مس بالكف الأشل أصلي.
أو كان أشل، حتى لو كان الإيه الرجل الذي مس كان أشل، أو كان الذكر أشل حتى لو واحد منهم أشل، أو من ميت، أو من ميت يعني كان الممسوس ميتا، نفس الكلام، كل هذا ينقض وضوء ينقض الوضوء. نعم طبعا في حالة ان الاثنين احياء ينقض وضوء الاثنين، في حالة الاحياء الاثنين ينقض وضوء الاثنين، واذا كان احدهما حيا والاخر ميتا قررنا هذا من قبل ان الميت لا تكليف عليه، انما نحن نغسله ونوضئه تكرمة، والتكرمة حصلت بمرة، فاذا خرج منه شيء يزال ذلك الشيء فقط، وإذا أنت لمسته وهي مثلا امرأة وكذا وليست محرما لك ولمستها بدون نفس الكلام. طيب ولو لمست امرأة امرأة، لمست امرأة امرأة من فرجها فهذا ينقض وضوءها كذلك. نعم يبقى إذن الحي هو الذي ينتقض وضوءه. أو مس بالكف الأشل، يعني كان المس بواسطة كف شلاء، هذا أيضا ينقض وضوء الاثنين. نعم
نعم أحسن الله. قال الكف الأشل أصليا كان أو زائدا اشتبه أو سامة الأصلي،
كل هذا ينقض، هذا عموم، الأصلي ينقض، الزائد ينقض، اللي اشتبه هل هو زائد أو أصلي ينقض، الذي سامت الأصلية أو غيره ينقض، يعني كان بمحاذاة الإيه الأصل، وكل هذا كله ينقض. نعم
نعم. وذلك لخبر من لخبري من مس فرجه فليتوضأ، رواه
الإمام. هذا هكذا قال في الحديث، من مس فرجه فليتوضأ. قلنا سابقا انه او فرج غيره طبعا قياسا عليه من باب قياس الاول، انا كان سبق لساني بان فيه روايه بمن مس فرجه، لا الروايه الثانيه اذا افضى احدكم بيده الى فرجه. نعم.
قال رحمه الله: ومس فرج غيره افحش من مس فرجه لهتك حرمه غيره ولانه اشهى له.
فذكر هنا وجهين للاولويه، يعني هل مس فرج غيره يقاس على فرجه ويكون القياس من باب الأولى كمان. طب لماذا؟ فذكر يعني علتين. علة الأولى أنه الأفحش من مس فرجه، ها، لأنه هتك حرمته، ولأنه أشهى، أفحش لأنه أشهى، أو مس فرج غيره، ها، مس فرج غيره أفحش من مس فرجه لسببين، للهتك ولإيه ولوجود الإيه الشهوة. نعم.
قال رحمه الله: ومحل القطع في معنى الفرج لأنه أصله أو أصله.
لأنه أصله، يعني يقول لماذا نقول إن محل الفرج الذي انكشف بقطعه، يعني انكشف هذا المحل بسبب قطع الفرج، لماذا نقول إنه في معنى الفرج؟ قال هو في معناه يقاس عليه لأنه أصله، لأن هذا المكان هو أصل الفرج. نعم.
قال رحمه الله: وخرج بالفرج نحو الأنثيين والأليين والعانة والشعر على الذكر.
كل هذا خرج بكلمة فرج، يبقى النقض يكون بلمس الفرج وليس بلمس الأنثيين وليس بلمس الأليين وليس بمس العانة وليس بمس الشعر الموجود على الذكر، لا، كل هذا ليس إيه؟ ليس ناقضا للوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو مس الفرج. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وبالآدمي مس فرج البهيمة فلا نقض به إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها.
وبالآدمي مس فرج البهيمة، خرج بالآدمي مس فرج البهيمة، يبقى الكلام هنا عن الآدم. طب لو هو مس فرج بهيمة لا ينقض وضوءه. طب لماذا؟ قال لأن بينها وبين الفرج بالنسبة للآدمي فروق، إذ لا حرمة لها في وجوب ستر، وكذلك لا حرمة لها في تحريم النظر إليه، وأيضا لا تعبد عليها على البهيمة. كل هذه فروق بين فرج الآدمي وفرج غير الآدمي. نعم.
نعم. قال: وببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينهما.
إذا لمس ببطن الكف نقض، وإذا لمس بغيره مثل لمس برؤوس الأصابع، مثل لمس بما بين الأصابع، مثل لمس بظهر الأصابع أو بظهر الكف، مثل لمس بحروف الكف وهي ما بين الظهر والبطن، كل هذا لا ينقض. نعم.
قال: واختص الحكم ببطنها وهو الراحة مع بطون الأصابع، لأن التلذذ المثير للشهوة إنما يكون به.
به يعني بالإيش؟ يكون بالراحة، بالبطن، يكون بالبطن، ببطن الكف. يبقى هنا الحكم خاص ببطن الكف فقط، كما قال: ومس فرج الآدمي ببطن كف، بطن الكف فقط، وهو الراحة، الراحة اللي بيعتمد عليها الإنسان إذا قام أو إذا قعد من قيام ونحو هذا. أيوة. نعم.
نعم سيدي، أحسن الله لك.
قال: بخلاف
اللمس المتقدم،
نعم، اللمس المتقدم كان بماذا؟ بأي جزء من أجزاء البدن، لكن هنا خاص ببطن الكف فقط. نعم.
قال: ولخبر ابن حبان في صحيحه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. بخلاف هناك، هناك قال إيه؟ أو لامستم، ولم يقل ها، ولم يقل بيده ها، ولم يقل فرجه. تمام؟ نعم.
تمام، أحسن الله لكم.
وأما هنا فخص الحكم بالإيه؟ باليد والفرج. نعم.
قال: إذ الإفضاء باليد لغة المس ببطنها فيقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار.
نعم، يبقى إذن هنا إذا حصل بالإيه؟ إذا حصل بباطن اليد، وهذا استفدناه من كلمة أفضاء. أفضاء إفضاء، يبقى الإفضاء ما هو؟ قالوا المس ببطنها. يبقى حديث من مس فرجه، مس هنا بإطلاق لم يذكر اليد، ففهمنا أن المذكور اليد لماذا خصصه هذا الحديث. يبقى حديث إذا أفضى أحدكم بيده خاص، وحديث من مس فرجه فليتوضأ عام، فيحمل الإيه؟ العام على الخاص. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ.
نعم.
وبالدبر ملتقى منفذه.
نعم.
وببطن الكف ما
ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير. نعم.
بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه وببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير.
نعم.
وعلم من حصر النواقض فيما ذكر أنه لا نقض بأكل لحم الإبل ولا بخروج نحو قيء أو دم أو قهقهة أو قهقهة مصل أو بلوغ بسن أو ردة أو انقضاء مدة مسح أو غير ذلك كما سبقت الإشارة إليه.
الإشارة سبقت إلى ماذا؟ إلى أن أسباب انتهاء الحدث منحصرة في خمسة، خمسة فقط. الأسباب التي ينتهي بها الطهر خمسة فقط، وما عداها لم يصح فيه شيء، ما عداها لم يصح فيه شيء. طب هل يمكن فيها القياس؟ لا، الحصر فيها تعبدي، يعني لا يمكن الزيادة عليه. تعال بقى مع هذه القاعدة ننظر فيما زاده. هل ينقض أكل لحم الإبل؟ أقول لا، لا ينقض. يبقى لا نقضى بأكل لحم الإبل، الخمسة فقط التي تنقض، أكل لحم الإبل إيه؟ لا ينقض. قال: ولا بخروج نحو قيء. إذا تقيأ الإنسان هل يقاس ذلك على البول والبراز؟ لا، لا قياس، لأن ما فيش قياس في المسألة دي. قال: أو دم، لو خرج دم من فم الإنسان أو من أي موضع من مواضع البدن ما عدا القبل والدبر، هل ينقض؟ لا، لا ينقض أيضا. أو قهقهة مصل، الأحناف مثلا كما أن الحنابلة في لحم الإبل، الأحناف يقولون من قهقها وهو يصلي يعيد الوضوء والصلاة، هذا أيضا ليس عندنا فيه نقض للوضوء. قال: أو بلوغ بسن، إذا هو بلغ عن طريق بلغ عن طريق العلامة من العلامات، البنت مثلا بالحيض، فهل يقال لو البنت بلغت بالسن يمتقض وضوءها قياسا على البلوغ في الحيض؟ لا. أو ردة، لا نقض بالردة. أو انقضاء مدة المسح، الحاضر مثلا له يوم وليلة وانقضت مدة المسح وهو الآن متوضئ، ماذا يفعل؟ يخلع الخفين ويغسل القدمين ويكون متوضئا. لا يقال إن انتهت المدة فانتقض الوضوء، لا، أو غير ذلك كما سبقت الإشارة إليه. يبقى معنى هذا إن هذا الضابط مستمر معنا، وهو ضابط إيه؟ ضابط أن الجزئيات نعم لها معاني معقولة، لكن لا يمكن القياس عليها لأن الحصر تعبدي. ومعنى هذا إن هذه الخمسة فقط هي التي تنقض الطهارة، تنقض الوضوء، وما عداها لم يصح فيه شيء أو لا يقاس على ما ذكر. هذا معنى الإيه؟ الإشارة التي سبق. أتوقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لكم أسئلة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في الشيخ.
آمين آمين بارك الله. اللهم آمين وجزاك
مشكلة. شيخنا لدي مسألة. يقول أن السبب أو المعنى في النقد أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة.
هذا هو الأصل. الأصل أن الرجل مع زوجته، الرجل مع غير زوجته، اللمس يأتي بشهوة. هذا هو الأصل.
نعم
نعم
نعم. ثم قال بعدها وبعدم الحائل خرج اللمس بحائل ولو رقيقا ولو كان بشهوة ولو بشهوة. ألا يقال حينئذ يعني هل لقائل أن يقول إذا ثبتت العلة ولو في النادر فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فيثبت الحكم وإن كان نادرا وجود الشهوة؟
إذا ثبتت العلة بخلاف الحكم المنصوص عليه فلا عبرة بالعلة. الحكم المنصوص عليه هو المس، فالعلة علة المس، وهنا تخلف الحكم المنصوص عليه. فمن مس امرأة بحائل لا يقال مس، اللغة لا يقال فيها، وكذلك العرف وكذلك الشرع. يبقى إذن العرف واللغة واللغة والعرف والشرع الثلاثة تقول عن هذا ليس بلمس. فمظنة الشهوة مع اللمس هذه هي العلة، لكن هنا لا يعد علة لأنه ليس هناك لمس أصلا. فالصورة في العلة محكومة بهذا. ماشي، ربما يصلنا الصوت متأخر شوية لأنني أتكلم من خلال
الهاتف.
تفضل.
لم أصب بسؤالي، أخطأت في السؤال، وإنما السؤال قوله وبعدم المحرمية ما لو كان اللمس مع المحرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو احتمالا وإن كان بشهوة الانتفاء مظنة.
نعم نعم، يعني يقصد أن يقول إن العلة انقلبت، فالعلة في الأجنبية هي الأصل، هي الأصل إن الشهوة موجودة، والعلة في المحرمية إن العكس، الشهوة هنا نادرة، الشهوة نادرة، فهناك حكمنا الشهوة وهنا حكمنا أن الأصل عدم الشهوة.
نعم.
وما كان عكس ذلك يعني النادر يأخذ حكم الغالب. فمثلا لو أن الرجل لمس امرأة لمسا مباشرة، لمسا يسمى لم، وهي أجنبية عنه، يعني يحل ليس بينهما محرمية، هنا
نعم.
هل نقول بالفرق بين الشهوة وعدم الشهوة؟ نقول لا، الأصل الشهوة 99%. طيب واحد بدون شهوة 1%، نقول يأخذ حكم 99. طب واحد لمس أمه أو أخته بشهوة، نقول الأصل عدم الشهوة 99%. طب والواحد في المية يأخذ حكم 99. فهنا انقلبت العلة بين المحرمية وعدم المحرمية.
نعم نعم. فلا يقال حينئذ العلة وجود الشهوة، فإن وجدت ولو كانت في النادر فيثبت الحكم.
لا يقال هذا. لا يقال إن المسألة تدور على الشهوة، فقد قلنا في المرأة الأجنبية غير المحرم قلنا إنها إيه؟ إنها بشهوة أو بدون شهوة تنقض. وهنا قلنا في المحرمية بشهوة أو بدون شهوة لا تنقض. نعم
نعم بارك الله فيكم شيخ.
اللهم آمين وجزاك. سائل آخر تفضل. وعليكم السلام تفضل.
بيقول خرج بمس الفرج نحو الإليين والأنثيين، ما هما الأنثيين؟
الأنثيين ما تحت الفرج. اللي هما الخصيتين.
تمام. يعني لمس الخصيتين لا ينقض؟
لا ينقض الوضوء لأنهما ليس ذكرا، إنما الحديث في الذكر.
لمس القضيب فقط.
نعم ليس ذكرا، انما الانثيين لهم اسم مختلف عن الذكر فلا يشملهما اسم الذكر. كذلك الشعر الذي فوقه، كذلك الشعر اللي في العانة لا ياخذ الحكم لانه ليس الذكر. وما ورد في بعض روايات الحديث من قول عروة احد رواة الحديث ان من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ، هذه زيادة إدراج من الراوي بفهمه ولا يلزمنا، لا يلزمنا فهم التابعي، بل لو فهم الصحابي أيضا لا يلزمنا.
حضرتك ذكرت في نهاية الدرس أن مسح الخفين إذا انتهى وقته يمكنه أن يخلع الخفين ويصلي بدون أن يعيد الوضوء.
فرضنا الإنسان مثلا بقيت له ساعة على انتهاء المدة فتوضأ، أو في آخر صلاة كان متوضئا ويمكنه الاستمرار على الوضوء، يعني مثلا فرض واثنين وثلاثة وأربعة، لكن انتهت المدة ماذا يفعل؟ هو الآن قد طهر وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح على القدمين، توضأ وضوءا كاملا، صحيح؟
صحيح.
ثم انتهت المدة، انتهاء المدة ما معناه؟ انتهت مدة المسح. طيب إذا أراد الآن أن يصلي نقول له بطل وضوء القدمين، طهارة القدمين أصبحت لاغية. لماذا؟ لأنك الآن صرت بلا خف حكمة، الخف لا عمل له الآن. يبقى ما معنى ذلك؟ أنك تحتاج إلى نزع الخفين وغسل القدمين لأجل أن تكون طهارتك طهارة كاملة بالغسل. فهنا ينزع نعم الخفين ويغسل القدمين ويصلي قصارى ما يمكن أن يقل في هذا. فأين الموالاة؟ ها من يجيب؟
الموالاة عند الشافعية سنة في غير
الموالاة سنة. بالنسبة للإنسان اللي هو إيه؟ يعني الإنسان السليم. نعم
الشيخ يعني استثنى من المحرمات بوطء الشفعة، صحيح؟
المحرمات يقصد هنا في الباب المحرمات الأصلية، محرمة أصلية اللي هي محرمة بنسب أم وبنت وكذا وأخت، والمحرمة برضاع التي رضعت معك والتي مثلا ولدتها والتي تأتي منها بنتها يعني أمها وهكذا. طيب وكذلك بمصاهرة، تزوجت امرأة فتحرم عليك بنتها وتحرم عليك أمها وتحرم عليك خالتها وهكذا، هذا هؤلاء محرمات عليك. إذا محرمات بالنسب، محرمات بالصف بالرضاع، محرمات للمصاهرة، كل ده محرمات. طيب عندنا محرمات أخريات لكن محرمات في شيء مخصوص فقط، محرمات في شيء مخصوص فقط. فعندنا مثلا المحرمة باللعان، المحرمة باللعان، لعن رجل زوجته فصارت الزوجة الآن حرم عليه أنه يتزوجها أو يراجعها، فإذا لمسها هل ينتقد وضوء؟ ينتقد، لأنها ليست محرمة أصلية، إنما التحريم عارض عليه. طيب وطئ رجل امرأة في شبهة، وطئ رجل امرأة في شبهة، وضربنا مثالا لذلك، قلنا إن كل وطئ ما عدا العقد الصحيح وما عدا الزنا الذي يوجب الحد فهو وطئ شبهة. فإذا حصل شيء من هذا لا هو عقد ولا هو زنا يحكم بأنه وطئ شبهة، ترتب عليه أشياء كثيرة من أشياء النكاح. تمام؟ طيب أمها تصير محرما لك، بنتها تصير محرما لك، لكن محارم طرأ عليهما مسألة التحريم بوطء الشبه. لو لمست ابنتها، لو لمست أمها ينتقض وضوء. نعم. سائل آخر. طيب هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أرجو أن كل أخ من الإخوة يعني يحتفظ بالرابط إن شاء الله، يعني فننشره مرة واحدة مع هذا التنبيه ولن ننشره مرة أخرى. نعم. السلام عليكم.